أيها الإخوة، مادة هذا الشريط مكملة لمادة الشريط الذي قبله.
قال الإمام المصنف رحمه الله: باب الإيمان بأن الله سميع بصير، ردًا لما جحدته المعتزلة الملحدة. قال الشيخ رحمه الله: فالجهمية تجحد أن لله سمعًا وبصرًا، وقالوا معنى قوله سميع بصير أنه لا يخفى عليه شيء، كقولك للمكفوف ما أبصره بكيت وكيت، فدل ذلك من قولهم على إبطال صفات الموصوف، وردوا كتاب الله، وجحدوا صفات الله التي وصف الله بها نفسه، وقد أكذبهم الله عز وجل ورسوله، واحتجوا بقوله ليس كمثله شيء، فعدلوا عما نهى الله، ووهموا على الضعفاء أنهم يريدون بنفي الصفات تنزيه الله وصرف التشبيه عن الله، وإنما أراد الله بقوله ليس كمثله شيء في القدرة والعظمة والعز والبقاء والسلطان والربوبية، لأن الله عز وجل وصف نفسه بما يشاء ثم وصف خلقه بمثل تلك الصفات في الأسماء، والصفات واحدة وليس الموصوف بها مثله. قال الله عز وجل: فأينما تولوا فثم وجه الله، وقال تعالى: كل شيء هالك إلا وجهه، وقال سبحانه: فولوا وجوهكم شطرة، فذكر لنفسه وجها وذكر لخلقه وجوها، وقال تعالى: ويحذركم الله نفسه، وقال: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي، وقال: واصطنعتك لنفسي، وقال: كل نفس ذائقة الموت، وقال تعالى: وكان الله سميعا بصيرا، وقال: فجعلناه سميعا بصيرا، يعني الإنسان، وقال: لما خلقت بيدي، وقال: ذلك بما قدمت يداك، وقال: إن الله بكل شيء عليم، وقال: وبشروه بغلام عليم، وقال: والله غفور حليم، وقال: فبشرناه بغلام حليم، وقال: قوي عزيز، وقال: وقالت امرأة العزيز، وقال: إن خير من استأجرت القوي الأمين، وقال على القراءة التي تكون محلا للشاهد: ملك يوم الدين، وقال: وقال الملك ائتوني به، وقال: وتوكل على الحي الذي لا يموت، وقال: بل أحياء عند ربهم يرزقون. فهذه كلها وأمثالها ونظائرها وما لم نذكره من صفات الله التي وصف خلقه بمثلها، وهو مع ذلك ليس كمثله شيء، كما أنه لم يبطل قولنا: فلان قوي عزيز، وفلان رحيم، وفلان حليم، وفلان عالم، وفلان ملك قومه، أشباه ذلك، فذلك كله لا يبطل شيئا من صفات الله التي وصف بها نفسه. معلوم أن هذا مما هو مستقر في الفطرة، وهذا لا يحتاج إلى مزيد شرح وبيان، بل لا يحتاج إلى مراجعة أصلا، لأنه في لغة كل ناطق بلغة على ظهر الأرض أن الصفة تكون على قدر الذات، هذا مركوز في الفطرة اللغوية لكل ناطق بلغة على ظهر الأرض، من غير أن يكون عالما بذلك أصلا، يعني هو لا يعلم عقلا، بقانون يؤطر ويقنن. الصفة على قدر الذات، والمسند للمسند إليه، إلى غير ذلك، ولكن هكذا فطر الله الخلق، حتى إن الصغير الذي لم يكتمل عقله بعد يقر بذلك، ولا يسوي بين يد النملة ويد الفيل، فعند إطلاق هذا وهذا يجعل كلا لكل، ويجعل المسند إلى ما أسند إليه، ويجعل الصفة على قدر الذات، هذا عند العوام والجهلاء، عند جميع الخلق من الأناسي، إلا من سلب الله عقله. وهؤلاء الجهمية خالفوا كما مر قول الشيخ رحمه الله تعالى فيما يتعلق بالقدر وفي رده عليهم عندما ذكر كذلك القدرية عندما قال إنهم خالفوا الله وخالفوا الأنبياء والمرسلين وخالفوا العقلاء من بني آدم، قال بل خالفوا الشياطين، فلا تدري من أي مجال ومن أي مكان أتوا بقولهم. فكذلك هذا الذي يصنعه هؤلاء الجهمية عندما يقولون الله تبارك وتعالى سمى نفسه سميعا بصيرا وسمى بعض خلقه سميعا بصيرا، فهذا تشبيه، ولا بد لنا أن نقول إن الله ليس بسميع ولا بصير، لأننا إذا قلنا ذلك شبهناه بخلقه. هذا أمر عجيب، لأنهم لم يلتفتوا إلى الموصوف، الصفة واحدة كما قال الإمام رحمه الله، فالصفات واحدة وليس الموصوف بها مثله. فسمى بعض خلقه حليما، وهو سبحانه وتعالى الحليم، فاسمه تعالى الحليم، وسمى بعض خلقه حليما وبعض خلقه عليما، وأثبت لنفسه وجها ولخلقه وجوها. فيأتي قائل لكي يقول كل وجه ككل وجه، وكل عليم ككل عليم، وكل حليم ككل حليم، وكل يد ككل يد، وكل سمع ككل سمع. فأينما تعارف عليه الخلق وارتكز في فطرهم وغرائزهم أن الصفة على قدر الموصوف، هذا لا يماري فيه عاقل، فيكون الوصف لله تبارك وتعالى على قدر ذاته، ويكون الوصف ولو كان واحدا للمخلوق على قدر المخلوق. وأين الخالق من المخلوق؟ ولكن الجهمية قوم لا يعقلون. ولقالت الجهمية إن معنى سمعه بمعنى بصره، قد أكذبهم الله في كتابه فقال إنني معكما أسمع وأرى، ففصل بينهما وقال ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين. إنما معنى نعلمها هنا حتى نرى المجاهدين، ألا ترى أنه قد علم المجاهدين بالعلم السابق منهم قبل أن يجاهدوا؟ فمعلوم لله تبارك وتعالى، لأن الله لا يستحدث علما، لأن كل من استحدث علما بشيء فقد كان قبل علمه به جاهلا، وتعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، ولكنه لا يراهم مجاهدين حتى يجاهد، يعني حتى يخرج ذلك من عالم الغيب إلى عالم الشهادة، لأن الله لا يحاسبنا على علمه فينا، ولكن يحاسبنا على قدر أعمالنا. الله عز وجل لا يحاسبنا على علمه فينا، وإنما يحاسبنا ربنا تبارك وتعالى على حسب أعمالنا. فقال تعالى ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين، هو يعلمهم، يعلمهم أزلا، لا يستحدث له تعالى علم، يعني لا يعلمهم حتى يبتليهم. فإذا جاهدوا علم المجاهد من غير المجاهد، تعالى ربنا عن ذلك، بل الله يعلم ذلك أزلا، ولكن ليراهم مجاهدين، يعني ليخرج ذلك من عالم الغيب من مقتضى العلم المجرد إلى الواقع المشاهد المنظور. وأما قولهم إن البصر بمعنى العلم، فقد أكذبهم الله عز وجل حين فرق بين العلم والبصر، ألا ترى أن الله عز وجل قد علم أعمال العباد قبل أن يعملوها، وقد علم أنك تصلي قبل أن تصلي، وأنك تجاهد قبل أن تجاهد، وذلك مكتوب في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة، ولكنه لا يراك مصليا حتى تصلي، ولا عاملا حتى تعمل، وكذلك سائر الأعمال. ألا ترى إلى قوله عز وجل وقل اعملوا فسيرى الله عملكم، وقوله تعالى فاصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، واصنع الفلك بأعيننا ولتصنع على عيني، وكذلك قوله تعالى لقد سمع الله قول الذين قالوا، وكذلك قوله تعالى أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى، وكذلك قوله تعالى إنا معكم مستمعون، إلى أشباه لذلك ونظائر في القرآن الكريم كثيرة، وكلها تجحدها الجهمية وتأبى قبولها. ثم جاءت السنة عن المصطفى صلى الله عليه وسلم بما يوافق الكتاب، وقد مر التعليق على ما يقوله الإمام رحمه الله هنا في قوله عن المصطفى، فهذا ليس من أسمائه صلى الله عليه وسلم ولكن هو من صفاته، والأولى في ذلك كما مر أن نجعله للنبي صلى الله عليه وآله وسلم مكان الوصف بالرسالة أو بالنبوة. إن الصحابة رضي الله عنهم وهم الأدرى والأعلم بهذه اللغة الشريفة وهم الأكثر تقديرا للنبي صلى الله عليه وسلم ومعرفة بالدين ما قالوا هذا، وإنما كانوا يقولون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا، قال أبو القاسم صلى الله عليه وآله وسلم كذا، ولم يقولوا قال المصطفى كذا. فهذا من صفاته صلى الله عليه وسلم، أعني المصطفى فإنه مصطفى، هذا لا شك فيه، اصطفاه الله واجتباه صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن ليس من أسمائه صلى الله عليه وسلم. قالت عائشة الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات، لقد جاءت المجادلة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فكلمت، وأنا في ناحية البيت ما أسمع ما تقول، فأنزل الله عز وجل قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. هذا حديث صحيح وقد تقدم. قال الإمام المصنف رحمه الله باب الإيمان بأن الله عز وجل لا ينام، ما مر ذكره مما ذكره رحمه الله تعالى هو من الصفات الثبوتية، وهذه الصفة من الصفات السلبية أو الصفات المنفية. حدثنا أبو علي إسماعيل بن العباس الوراق قال حدثنا علي بن إشكاب وهو صدوق قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن عمرو بن مرة عن أبي عبيدة عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع أو بخمس، فقال إن الله عز وجل لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، ولكنه يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل، حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. هذا حديث صحيح وقد تقدم. حدثنا القاف لائي قال حدثنا محمد بن إسحاق قال حدثنا عمرو بن طلحة قال حدثنا أصباط بن نصر عن السدي عن أبي مالك عن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما وعن مرة الهمداني عن ابن مسعود رضي الله عنه وناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. أما قوله القيوم فهو القائم، وأما سنة فهو ريح النوم الذي يأخذ في الوجه فينعس الإنسان، وأما بين أيديهم فالدنيا وخلفهم الآخرة، وأما لا يحيطون بشيء من علمه يقول لا يعلمون بشيء من علمه إلا بما شاء، هو أن يعلمهم ويعلمهم وسع كرسيه السماوات والأرض، فإن السماوات والأرض في جوف الكرسي والكرسي بين يدي العرش وهو موضع قدميه، وأما لا يؤوده فلا يثقل عليه. أم بورك من في النار ومن حولها، فلما سمع موسى النداء فزع فقال سبحان الله رب العالمين، نودي يا موسى إني أنا الله رب العالمين، ثم إن موسى لما كلمه ربه أحب أن ينظر إليه قال رب أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فحف حول الجبل الملائكة وحف حول الملائكة بنار وحف حول النار بملائكة وحول الملائكة بنار، ثم تجلى ربك للجبل. أخرجه البيهقي في الأسماء والصفات وهو ضعيف، فهذا الذي مر ضعيف لا يثبت. حدثنا أبو بكر أحمد بن سلمان قال حدثنا أبو جعفر محمد بن عثمان قال حدثنا أبي وعمي عبد الله قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن أبي عبيدة عن أبي موسى قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل النهار قبل الليل وعمل الليل قبل النهار، حجابه النار لو كشف طبقها لأحرقت سبحات وجهه كل شيء أدركه بصره من خلقه. هذا حديث صحيح وقد مر. هذه الصفة من الصفات السلبية، أي من الصفات المنفية عن الله تبارك وتعالى. نحن نؤمن بأن الله تعالى لا مثل له لكمال صفاته، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، لا تأخذه سنة ولا نوم لكمال حياته وكمال قيوميته. هذه من الصفات السلبية أو الصفات المنفية، والتعبير بالمنفية أحسن، فيقال صفات الله تعالى ثبوتية ومنفية، أي ثابتة ومنفية، لأن الصفات التي وصف الله بها نفسه إما مثبتة وإما منفية. قال بهذا بعض أهل العلم: والصواب أنه لا فرق، أن السلب والنفي معناهما واحد، وإذا قلت فلان لم يقم فمعنى هذا أنه مسلوب عنه القيام، أي منفي عنه، ولا إشكال في ذلك. ولكن الذين استحسنوا لا بأس بما استحسنوا. طريقة السلف تتضمن إثبات الأسماء والصفات مع نفي مماثلة المخلوقات، إثباتا بلا تشبيه وتنزيها بلا تعطيل، كما قال الله جل وعلا: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ففي قوله ليس كمثله شيء رد للتشبيه والتمثيل، وفي قوله وهو السميع البصير رد للإلحاد والتعطيل. والأصل في باب الأسماء والصفات أن يوصف الله تعالى بما وصف به نفسه وبما وصفته به رسله نفيا وإثباتا، فيثبت لله ما أثبته لنفسه وينفى عن الله تعالى ما نفاه عن نفسه. ما هو ضابط الصفات المنفية؟ ضابط الصفات المنفية أنه ينفى عن الله تعالى أولا كل صفة عيب. ضابط الصفات المنفية عن الله تبارك وتعالى أولا ينفى عنه تعالى كل صفة عيب، فلا تذكر لله إطلاقا، كالعمى فهذا منفي عن الله لأن العمى نقص، فكل صفة عيب فهي منفية عن الله تبارك وتعالى، هذا أولا. ثانيا كل صفة نقص في كماله، أي أن صفاته الكاملة لا يمكن أن يعتريها نقص، فبصره لا يضعف وكذلك سمعه وقوته، فكل صفة نقص في كماله تبارك وتعالى منفية عنه. والفرق بين هذه والتي قبلها أننا في الوجه الأول ننفي عنه صفة العيب مطلقا، وأما في الوجه الثاني فننفي عنه عيب صفة الكمال وهو نقصها. ثالثا ننفي عن الله تبارك وتعالى كل مماثلة للمخلوقين، فمماثلة المخلوقين منفية ويجب نفيها حتى وإن كانت كمالا في المخلوق، فإننا ننفيها عن الله تبارك وتعالى، فالصفة قد تكون كمالا في المخلوق وتكون نقصا في الله تبارك وتعالى. فالنوم كمال في المخلوق، الأكل والشرب كمال في المخلوق، لأن الإنسان الذي لا ينام هذا مريض، وكذلك الإنسان الذي لا يأكل ولا يشرب هذا نقص فيه وليس بكمال فيه، فهذه صفات كمال في الإنسان، النوم، الأكل، الشرب، هذا من كمال الإنسان، ولكنه نقص في حق الله تبارك وتعالى. كذلك يكون من كمالات الله تبارك وتعالى ما لو اتصف به المخلوق لكان نقصا فيه. فمن صفات ربنا الكبر والعظمة والعز، فإذا اتصف الإنسان بالكبر كان مذموما. فإذا كل مماثلة للمخلوقين هي منفية عن رب العالمين، ويجب نفيها عن الله تبارك وتعالى حتى وإن كانت كمالا في المخلوق، فإننا ننفيها عن الله تعالى. الصفات المنفية هي التي نفاها الله سبحانه عن نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وكلها صفات نقص في حقه تعالى، كالموت والجهل والنوم والنسيان والعجز والتعب. هذه الصفات يجب نفيها عن الله تبارك وتعالى، على أنه لا بد على قانون أهل السنة في الصفات المنفية لا بد من اعتبار أمر مهم، وأنه ليس الواجب مجرد نفيها فقط، بل الواجب اعتقاد ضدها، هذا مهم. فالنفي المحض عدم محض، لا يترتب عليه شيء من الكمال. والفرق التي تخالف طريقة الرسل تخالفها من وجوه: أولا أنهم لا يصفون الحق سبحانه إلا بالصفات السلبية، والمقصود بها المنفية عن الله تعالى نفيا لا يتضمن إثبات كمال الضد، بل هو نفي محض. ثانيا أنهم يفصلون في النفي ولا يجملون، وطريقة الرسل الإجمال في النفي ولا يأتي التفصيل في النفي إلا لأسباب. طريقة الرسل في المنفي عن الله تبارك وتعالى الإجمال، فإذا جاء بعض تفصيل يكون لسبب. المخالفون للرسل لا يثبتون إلا وجودا مطلقا، والوجود المطلق هو الوجود العام الكلي الذي يصدق على كثيرين في الأذهان، ولكنه لا يكون كذلك في الأعيان. نحن نؤمن بأن الله تعالى لا مثيل له لكمال صفاته، لا لعدم صفاته ليس له مثيل كما يقول المعطلة، لأنهم يقولون لا مثيل له لأنه لا صفات أصلا له ولذلك لا مثيل له. لكن أهل السنة يقولون لا مثيل لله لكمال صفاته لا لعدم صفاته، لأنه ما من موجود إلا وله صفة، ولكن المراد لا مثل له لكمال صفاته. والجمع بين النفي والإثبات في باب الصفات هو حقيقة التوحيد فيه، لا بد من النفي والإثبات، لأن التوحيد مصدر وحد يوحد، ولا يمكن تحقيق صدق حقيقته إلا بنفي وإثبات، لأن الاقتصار على النفي المحض تعطيل محض، والاقتصار على الإثبات المحض لا يمنع المشاركة. يعني أنت عندما تقول لا رجل في الدار هذا نفي محض لكون أحد من الرجال في البيت، وإذا قلت زيد في الدار هذا لا يمنع المشاركة، فزيد في الدار وعمر في الدار وخالد في الدار وسعيد في الدار. أما إذا ما قلت لا أحد في الدار إلا زيد فقد وحدت زيدا بوجوده في الدار. فأنت عندما تقول لا إله هذا نفي محض، وعندما تقول الله موجود هذا لا يمنع من وجود آلهة أخرى ولكنها باطلة. أما عندما تقول لا إله إلا الله نفي وإثبات، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله لابد من النفي والإثبات، والمرسلون كلهم أجمعون جاءوا بالنفي والإثبات، ولا يمكن بحال أبدا أن تكون محققا للتوحيد إلا بالنفي والإثبات. فعندما تقول لا إله حق إلا الله فقد قصرنا الألوهية الحقة على الله، لا إله حق إلا الله، هذا هو التقدير الصحيح. أما عندما تقول لا إله موجود إلا الله، هذه الآلهة الموجودة كلها هي الله. الصفات الثبوتية التي وصف الله بها نفسه كلها صفات كمال، والغالب فيها التفصيل لأنه أبلغ في تعظيم الموصوف، وأما الصفات المنفية التي نفاها الله عن نفسه فكلها صفات نقص ولا تليق به تعالى، والغالب فيها الإجمال لأن ذلك أكمل في التنزيه. هذا حتى تقره الذائقة اللغوية والعرف الغالب على الناس، كما مر ضرب المثل لذلك. فأنت خبير بأنك لو دخلت مثلا على الملك تريد أن تمدحه بالنفي وأخذت تعدد السلوب عن هذا الملك، فأخذت تقول الملك أعزه الله وأكرمه، ليس بزبال ولا حجام ولا كناس ولا هو بكاسح مراحيض، وكذلك، ولكن الاقتصار على النفي ذم سيعاقبك. ولذلك لا تفصيل في النفي، وما ورد من التفصيل في النفي بالنسبة لله تبارك وتعالى فإنما ورد لسبب، لأن الصفات المنفية التي نفاها الله عن نفسه كلها صفات نقص ولا تليق بالله تعالى، والغالب فيها الإجمال فهو أكمل في التنزيه. لهذا كانت الصفات الثبوتية التي أثبتها الله لنفسه أكثر من الصفات السلبية المنفية التي نفاها تعالى عن نفسه. نحن نؤمن بأنه تعالى لا تأخذه سنة ولا نوم، السنة النعاس وهو مقدمة النوم من الفطور وانطباق العينين وغياب الحواس عن إدراكها، ويكون في الرأس من غير نوم، والنوم معروف هذا كله بالنسبة للإنسان لا تأخذه أي لا تغلبه، بينما البشر الأصحاء يغلبهم النوم والنعاس بالرغم منه. النوم بالنسبة للإنسان صفة كمال، لأنه إذا نام يستريح، وإذا لم ينم يعد ذلك عيبا فيه ونقصا. أما بالنسبة لله فهو صفة نقص لا يوصف بها. لما؟ لكمال حياته وقيوميته، لأن الحياة الناقصة تحتاج إلى نوم. القيام الناقص ينام فيه القائم على الشيء، والله قائم على كل شيء بتمام القيومية، فلا تأخذه سنة ولا نوم. نؤمن بأنه تعالى لا يظلم أحدا لكمال عدله، فنفي الظلم عن الله تبارك وتعالى من الصفات السلبية المنفية عنه تعالى، فالظلم منفي عن الله جل وعلا كالسنة والنوم. والدليل على ذلك قوله تعالى ولا يظلم ربك أحدا، الظلم هو النقص والعدوان، إما نقص واجب وإما عدوان وتجاوز حد، فأصل الظلم في اللغة النقص. فالله عز وجل لا يظلم، يعني لا يمكن أن يحمل أحدا إثم ما لم يعمل، هذا عدوان، ولا يمكن أن ينقص ثواب أحد لعمل عمله فهذا نقص، فلا يمكن أن يأتي منه جل وعلا شيء من ذلك. قال تعالى ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما، أي لا يخاف ظلما بزيادة سيئاته ولا هضما بنقص حسناته. وقد ينفى الظلم عن الشيء لأنه غير قابل للظلم أصلا، كأن تقول الجدار لا يظلم، هل هذا مدح للجدار؟ أنت عندما تقول الجدار لا يظلم هذا ليس بمدح للجدار. لما؟ لأن الجدار ليس بموضع قابل، هو غير قابل لا لظلم ولا لعدل، فهذا موضع غير قابل. فكون المرء ينفي عن الله الظلم مجردا هذا ليس بمدح، لما تقول إن الله لا يظلم من غير إثبات كمال الضد. نعم هو لا يظلم، ولكن قد يكون الشيء غير قابل للظلم ولا للعدل كالجدار، وقد يكون الإنسان غير ظالم لأنه لا يستطيع أن يظلم أصلا لعجزه لضعفه، كما قال الشاعر قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل، لا يغدرون نفى الغدر عنه، ولا يظلمون الناس حبة خردل نفى الظلم عنه، ولكنه قال في أول البيت قبيلة فصغرهم تحقيرا، فدل على أنهم لا يغدرون ولا يظلمون لعجزهم أصلا عن الغدر والظلم لا لترفعهم عن الغدر والظلم. فأنت إذا نفيت فالنفي المحض عدم محض، ليس بشيء فضلا عن أن يكون كمالا، ولكن ننفي الظلم عن الله لثبوت كمال ضده وهو العدل، فهو لكمال عدله لا يظلم، لا لأنه ليس بظالم ولا عادل بالنفي المجرد، ولا لأنه لا يقدر على أن يقع ذلك منه حاشاه، ولكن لكمال عدله لا يظلم سبحانه وتعالى. وكذلك لا ينام ولا تأخذه سنة، لأنه كامل القيومية كامل الحياة، فلكمال قيوميته وحياته لا تأخذه سنة ولا نوم. جاء في الحديث القدسي الذي أخرجه مسلم: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي، لو كان غير قادر على ذلك لما تمدح بذلك ولما أثنى به على نفسه. فالله لا يوصف بالنفي المحض لما يلي: لأن النفي المحض عدم محض، والعدم ليس بشيء فضلا عن أن يكون كمالا، ولأن نفي الشيء عن الشيء قد يكون لعدم قابليته له. الجدار لا يظلم لا لكماله الذي أوجب أن ينتفي عنه ذلك الشيء، ولأن النفي قد يكون للعجز عن المنفي فيكون النفي حينئذ نقصا. قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل. فيجب علينا نحو صفات الله تعالى المنفية التي نفاها الله عن نفسه في كتابه أو على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، أن نؤمن بانتفائها لا لمجرد الانتفاء، ولكن لثبوت كمال ضدها، وحينئذ تكون هذه الصفات صفة كمال. ونؤمن بأنه ليس بغافل عن أعمال عباده، والدليل على ذلك قوله تعالى: وما الله بغافل عما تعملون. لا يغفل لكمال رقابته وإحاطته، لا يغفل عن شيء، يعلم كل شيء في وقته وفي حينه. والله تعالى له العلم، وهي صفة كمال الله، وعلم الناس مسبوق بالجهل ملحوق بالنسيان، يعتوره فيما بين هذا وهذا ما يعتريه من الآفات. وأما علم الله تعالى فهو علم كامل شامل محيط، ليس مسبوقا بجهل ولا ملحوقا بالنسيان حاشاه، فهو يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن، لو كان كيف كان يكون. نؤمن بأنه تعالى لا يعجزه شيء، هذا من الصفات المنفية، لا في السماوات ولا في الأرض. لما؟ لكمال علمه وكمال قدرته. قال تعالى: وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض. لما؟ لكمال علمه وكمال قدرته. لذلك قال تعالى: إنه كان عليما قديرا. فلعلمه لا يعجزه، ولقدرته لا يعجزه، لأن العاجز عن تحصيل الشيء يكون عجزه إما لجهله بأسباب حصوله، وإما لعجزه عن إيجاده، فقد يكون عالما بأسباب حصوله ولكنه يكون عاجزا عن إيجاده. الله تعالى لا يلحقه تعب ولا إعياء، يعني فيما يفعل مهما عظم. دليل ذلك قوله تعالى: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. والجملة مؤكدة باللام الدالة على القسم، والقسم المتبوع عليه باللام: وما مسنا من لغوب، أي ما مسنا من تعب ولا من إعياء لكمال قدرته وتمام قوته جل وعلا. فهذه من الصفات المنفية. حقيقة التوحيد في الأسماء والصفات أن نثبت لله تبارك وتعالى ما أثبته لنفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، من غير تشبيه ولا تمثيل، ومن غير تحريف ولا تعطيل. نثبت لله ما أثبته لنفسه في كتابه أو على لسان الرسول، وننفي عن الله تبارك وتعالى ما نفاه عن نفسه في كتابه أو على لسان رسوله مع اعتقاد ثبوت كمال ضده. ونثبت ما دلت عليه نصوص الصفات من المعاني، ونكل الكيفيات إلى الله تبارك وتعالى ونفوضها. أهل السنة يفوضون الكيفية لله تعالى ويثبتون المعنى. قال الإمام المصنف رحمه الله: باب جامع من أحاديث الصفات رواها الأئمة وشيوخ الثقات، الإيمان بها من تمام السنة وكمال الديانة، لا ينكرها إلا جهمي خبيث. حدثني أبو بكر عبد العزيز بن جعفر قال: حدثنا عبد الله بن أحمد بن غياث قال حدثنا حنبل قال سمعت أبا عبد الله يقول نعبد الله بصفاته كما وصف به نفسه، وقد أجمل الصفة لنفسه، ولا نتعدى القرآن والحديث فنقول كما قال ونصفه كما وصف نفسه ولا نتعدى ذلك. نؤمن بالقرآن كله محكمه ومتشابهه، ولا نزيل عنه تعالى ذكره صفة من صفاته، شناعة شنعت، أي هذا الذي يصنعون هذه الخصلة، شناعة شنعت، شنع أي اشتد قبحه. ولا نزيل ما وصف به نفسه من كلام ونزول وخلوه بعبده يوم القيامة ووضع كنفه عليه، هذا كله يدل على أن الله يرى في الآخرة، والتحديد في هذا بدعة، والتسليم لله بأمره، ولم يزل الله متكلما عالما غفورا عالم الغيب والشهادة عالم الغيوب، فهذه صفات الله وصف بها نفسه لا تدفع ولا ترد. وقال لا إله إلا هو الحي القيوم، لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، هذه صفات الله وأسماؤه وهو على العرش بلا حد. وقال ثم استوى على العرش كيف شاء، المشيئة إليه والاستطاعة، ليس كمثله شيء، كما وصف نفسه سميع بصير بلا حد ولا تقدير. قال قلت لأبي عبد الله والمشبهة ما يقولون؟ قال بصر كبصري، أي يقولون بصر كبصري ويد كيدي وقدم كقدمي، فقد شبه الله بخلق، يعني المشبهة شبه الله بخلق، هذا كلام سوء، والكلام في هذا لا أحبه. وأسماؤه وصفاته غير مخلوق، نعوذ بالله من الزلل والارتياب والشك، إنه على كل شيء قدير. رواه عنه الخلال في السنة بإسناد صحيح. حدثني أبو بكر عبد العزيز قال حدثنا الصيدلاني قال حدثنا المروذي قال سألت أبا عبد الله عن أحاديث الصفات فقال نمرها كما جاءت، أخرجه الآجري بسند صحيح. حدثنا أبو بكر أحمد بن سلمان قال حدثنا الحسن بن شبيب قال حدثنا وهب قال حدثنا خالد عن هشام عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اختصمت الجنة والنار، فذكر الحديث فتقول النار هل من مزيد حتى يضع تعالى قدمه عليها، فهنالك تميل وينزوي بعضها إلى بعض وتقول قط قط ثلاثا. الحديث في الصحيحين. حدثنا أحمد بن سلمان قال حدثنا المعمري قال حدثنا هدبة بن خالد قال حدثنا حماد بن سلمة عن عمار بن أبي عمار عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يلقى في النار أهلها فتقول هل من مزيد حتى يأتيها الله عز وجل فيضع قدمه عليها فتقول قط قط. هذا حديث صحيح. حدثنا أبو صالح قال حدثنا أبو الأحوص قال حدثنا أبو عثمان عمرو بن مرزوق قال حدثنا شعبة قال حدثنا موسى قال حدثنا أبان قال حدثنا قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزال جهنم يلقى فيها وتقول هل من مزيد حتى يضع فيها رب العالمين قدميه فينزوي بعضها إلى بعض وتقول قد قد بعزتك وكرمك. والحديث في الصحيحين. حدثنا أبو ذر بن الباغندي قال حدثنا عمرو بن شبه قال حدثنا مؤمل بن إسماعيل قال حدثنا حماد بن سلمة عن عمار بن أبي عمار قال سمعت أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يلقى في النار أهلها وتقول هل من مزيد حتى يأتيها تبارك وتعالى فيضع قدميه عليها فينزوي بعضها إلى بعض وتقول قط قط قط. صحيح وقد تقدم. حدثنا أبو بكر محمد بن علي بن الشيلماني قال حدثنا عبد الله بن العباس الطيالسي قال حدثنا إسحاق بن منصور يعني الكوسج قال قلت لأحمد اشتكت النار إلى ربها حتى يضع قدمه فيها أليس تقول بهذه الأحاديث؟ قال أحمد صحيح. وقال إسحاق بن راهوية: صحيح ولا يدعه إلا مبتدع أو ضعيف الرأي. هذا صحيح وقد تقدم أكثر من مرة. وحدثنا أبو حفص عمر بن محمد بن رجاء قال حدثنا أحمد بن عبد الله بن شهاب قال حدثنا الأثرم قال قلت لأبي عبد الله: حرب محدث وأنا عنده بحديث يضع الرحمن فيها قدمه وعنده غلام، فأقبل على الغلام فقال: إن لهذا تفسيرا. فقال أبو عبد الله: انظر كما تقول الجهمية سواء. إسناده صحيح. وحدثنا أحمد بن سلمان قال: وقال المروذي: سألت أبا عبد الله يضع قدمه فقال: نمرها كما جاءت. صحيح وقد تقدم. ومر أيضا وتقدم معنى قول السلف نمرها كما جاءت، هي جاءت بمعان. فعندما يقولون نمرها كما جاءت وتفسيرها تلاوتها، فهذا معناه أنهم يفهمون المعنى ولكنهم يفوضون الكيفية، فيقولون نمرها كما جاءت، هذا فيه إثبات للمعنى، نمرها كما جاءت، هي جاءت بمعان. ولذلك قالوا نمرها كما جاءت، أي كما جاءت هكذا باللفظ العربي الفصيح، ولكل لفظة معنى. هذه الظواهر لها معان، نمرها كما جاءت يعني استوى، نقول استوى ونعرف معنى الاستواء، وأما الكيفية فموكولة إلى الله جل وعلا. حدثنا أبو هاشم عبد الغافر بن سلامة الحمصي قال حدثنا محمد بن عوف بن سفيان الطائي قال حدثنا أبو المغيرة قال حدثنا صفوان قال حدثنا شريح عن أبي شامر وفيه جهالة عن كعب قال: إن الله عز وجل نظر إلى الأرض فقال: إني واطئ على بعضك، فاستبقت إليه الجبال وتضعضعت الصخرة، فشكر الله لها ذلك فوضع عليه قدمه وقال: هذا مقامي ومحشر خلقي، وهذه جنتي وهذه ناري، وهذا موضع ميزاني، وأنا ديان الدين. أخرجه أبو نعيم في الحلية. حدثنا القوافلائي قال حدثنا الصاغاني قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني معاوية بن صالح وكاتب الليثي وهو ضعيف. حدثني معاوية بن صالح عمن حدثه أن كعب الكتابيين وهو كعب الأحبار كان يقول: إن الله عز وجل نظر إلى الأرض فقال: إني واطئ على بعضك، استبقت إليه الجبال وتضعضعت الصخرة، فشكر الله لها ذلك فوضع قدمه عليها، ثم قال عز وجل: هذا مقامي ومحشر خلقي، وهذه جنتي وناري، وموضع ميزاني، وأنا ديان الدين. هذا ضعيف، ومثله يستقى من قول أهل الكتاب. حدثنا أبو عبيد القاسم بن إسماعيل قال حدثنا أبو عتبة أحمد بن الفرج وهو مختلف فيه، حدثنا بقية وهو مدلس مشهور ولكنه صرح هنا بالتحديث، حدثني بحير بن سعد عن خالد بن معدان عن أبي راشد الحبراني أن معاوية قام في مسجد إيلياء فقال: لما بين حائطي هذا أحب إلي من آخر الأرض، فإن ربك دحى منها 4 كثب جمع كثيب، ثم جعل ما بقي في التراب تحت قدميه. حدثنا القوافلائي قال حدثنا الصاغاني قال حدثنا سلم بن قادم حدثنا بقية قال حدثني أرطأة بن المنذر السكوني عن شبر بن أبي مسعود عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: 3 في المنسى، وبتحقيق الهمز أيضا في بعض الروايات في المنسى، تحت قدم الرحمن، وكل يوم القيامة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم. قال: فقلت يا رسول الله من هم؟ جلهم لنا. قال: المكذب بالقدر، والمدمن بالخمر، والمتبرئ من ولده. فقلت: وما المنسى يا رسول الله؟ قال: جب في قعر جهنم وأسفل طينتها. أخرجه ابن أبي عاصم في السنة وفيه عنعنة بقي، وقد ضعفه الألباني، وهنا صرح بقية في إسناد المصنف بالتحديد. حدثنا القوافلائي قال حدثنا محمد الصاغاني قال حدثنا يحيى بن أبي بكير وحسين بن محمد قال حدثنا ابن أبي ذئب عن سعيد المقبوري عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال ما توطن، أي التزم حضورها، ما توطن رجل المساجد للصلاة والذكر إلا تبشبش الله له حتى يخرج كما يتبشبش أهل الغائب بغائبهم إذا قدم عليه. أخرجه أحمد وابن ماجه وابن خزيمة والحاكم بإسناد صحيح. تبشبش أصله فرح الصديق بمجيء الصديق، والعطف في المسألة والإقبال. حدثنا القافلائي قال حدثنا محمد بن إسحاق قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا حماد بن سلمة قال أخبرنا عطاء بن السائب عن سلمان الأغر عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيما يحكي عن ربه الكبرياء ردائي والعظمة إزاري فمن نازعني واحدا منهما قذفته في النار. هذا أخرجه مسلم في صحيح. وفي الصحيحين ومن اقترب مني شبرا اقتربت منه ذراعا، ومن اقترب مني ذراعا اقتربت منه باعا، ومن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه وأطيب، ومن جاءني يمشي جئته أهرول، ومن جاءني يهرول جئته سعيا. حدثنا القافلائي قال حدثنا الصاغاني قال حدثنا علي بن بحر بن بري قال حدثنا جرير وأبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حين يذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه، وإن اقترب إلي شبرا اقتربت إليه ذراعا، وإن اقترب إلي ذراعا اقتربت إليه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. الحديث في الصحيحين. قال ابن نمير فقلت للأعمش من يستشنع هذه الأحاديث؟ فقال إنما أراد في الإجابة. حدثنا عمر بن أحمد بن شهاب قال حدثنا أبو مسلم الكشي قال حدثنا أبو عاصم النبيل عن سفيان عن عمار الدهني عن سعيد بن جبير عن ابن عباس وسع كرسيه السماوات والأرض قال موضع القدمين ولا يقدر قدر عرشه. أخرجه عبد الله بن أحمد في السنة والطبراني في الكبير، وأثر ابن عباس رضي الله عنهما صحيح. حدثنا أبو قاسم حفص بن عمر قال حدثنا أبو حاتم قال حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا أبو جعفر الرازي عن عبد الله بن دينار عن بشير عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الرحم شرنة من الرحمن تعلقت بمنكبي الرحمن، قال لها من وصلك وصلته ومن قطعك قطعته. أصل هذا الحديث في الصحيحين. رواية تعلق يعني الرحم بحقوي الرحمن، تقول اللهم صل من وصلني واقطع من قطعني، وهذا صحيح. حدثني أبو صالح قال حدثنا أبو الأحوص قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا هذه الآية فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، قال هكذا بأصبعه، ووضع النبي صلى الله عليه وسلم الإبهام على المفصل الأعلى من الخنصر فساخ الجبل. أخرجه أحمد وابن أبي عاصم والترمذي وابن خزيمة في التوحيد والحاكم في المستدرك وإسناده صحيح. حدثنا أحمد بن مسعدة الأصبهاني قال حدثنا إبراهيم بن الحسين الهمذاني قال حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا أبو عمرو قال حدثنا الصنعاني عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يكشف ربنا عن ساقيه فلا يبقى من سجد لله في الدنيا من تلقاء نفسه إلا أذن له في السجود، ولا يبقى من سجد له اتقاء ورياء إلا جعل ظهره طبقة واحدة، كلما أراد أن يسجد خر على قفاه. صحت عن رسول الله، أي صحت هذه الأحاديث عن رسول الله، أو هذه الأحاديث صحت عن رسول الله، فإن نقصا في المخطوط. التحذير من فتنة طوائف معتزلة وخوارج يجحدونها ويكذبون بها، وقد أنهى بذلك رحمه الله تعالى هذا الكتاب من الإبانة، وهو ما يتعلق بالرد على الجهمية. وكتاب الإبانة الكبرى مفقود منه كثير من أجزاء، فنسأل الله أن يرحم الإمام رحمة واسعة. إثبات صفة الرجل لله تبارك وتعالى، صفة القدم كما مر في الأحاديث التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى، فيضع الجبار فيها قدمه، هنالك تمتلئ ويدنو بعضها إلى بعض وتقول قط قط أو قطني قطني، أي حسبي حسبي. والحديث في الصحيحين، فإنها لا تمتلئ حتى يضع الله قدمه فيها، فهناك تمتلئ وينزوي بعضها إلى بعض، تقول قد قد قد. وأما الجنة فإن الله ينشئ لها خلقه، هذا فضله، وأما النار فلا يدخل النار إلا من استحق النار، فهذا عدله. فلا يقولن قائل وأما الجنة فإن الله ينشئ لها خلقه، ولذلك حكموا بشذوذ بعض الزيادات في أن الله ينشئ للنار خلقا، قالوا لا، بل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هنالك تمتلئ وينزوي بعضها إلى بعض. وكذلك في الحديث الذي أخرجه البخاري، فلا تمتلئ حتى يضع الله رجله فيها، فتقول قط قط قط، فهنالك تمتلئ ويزوى بعضها إلى بعض، ولا يظلم الله عز وجل من خلقه أحدا. وأما الجنة فإن الله عز وجل ينشئ لها خلقا، هذا كله نثبته لله تبارك وتعالى كما أثبته لنفسه على لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، والله على كل شيء قدير وبكل شيء عليم. ليس أحد بأعلم بالله من الله، وليس أحد من الخلق بأعلم بالله من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فذلك كذلك والله تعالى المستعان. نثبت لله تبارك وتعالى ما أثبته لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، حتى يضع رب العزة فيها رجلة، وفي رواية عليها قدمة، لأنها تطلب الزيادة، وإلا لما وضع الله عليها رجلة حتى ينزوي بعضها إلى بعض، إنها تطلب بشوق من يلقى فيها زيادة على ما فيها، وتقول هل من مزيد، حتى يضع رب العزة. عبر برب العزة لأن المقام مقام عزة وغلبة وقهر، وربها هنا بمعنى صاحب، ليست بمعنى خالق العزة، وإنما رب العزة بمعنى صاحب العزة، لأن العزة صفة من صفات الله، وصفات الله غير مخلوقة. أنهى المصنف رحمه الله تعالى هذا الكتاب في الرد على الجهمية بذكر هذه الصفات التي ذكر على حسب ما دلت نصوص الكتاب والسنة لله رب العالمين تعالى عن المثل والكفء والنظير والولد والوالدة والوالد، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.